بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كفاية الراغب في شرح هداية الطالب الحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه الآن قال: والغسل للإحرام بحج أو عمرة أو بهما للاتباع ولدخول مكة سواء كان محرما أو حلالا، ولدخول الحرم ولو أحرم من مكان قريب كالتنعيم واغتسل له لم يندب له الغسل لدخول مكة كما قاله الماوردي، ولدخول الكعبة وللوقوف بعرفة ويدخل وقته بالفجر، وللوقوف بالمشعر الحرام لأنها مواطن تجتمع لها الناس فيسن الغسل لها قطعا للروائح الكريهة. قال الجمال الرملي في شرحه على الزبد: وما ذكره من استحبابه لها أي مزدلفة، وتبعه الوالد في شرحه رأي مرجوح والأصح عدمه. نعم، يمكن حمل كلامه على أن مراده بالمبيت بها أي الوقوف بها هداة النحر، وهو مستحب حينئذ ولرمي الجمار 3 أيام التشريق، ولا يسن الغسل لرمي جمرة العقبة لقربها من غسل العيد، والغسل لداخل الحمام عند إرادة خروجه سواء تنور أم لا. ومن الحجامة فيسن الغسل لمن حجم بضم الحاء وكسر الجيم لخبر البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص: كنا نغتسل من 5، من الحجامة والحمام ونتف الإبط ومن الجماع ويوم الجمعة. وحكمته كما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه أن ذلك يغير الجسد ويضعفه، والغسل يشده وينعشه. ومن الفصل ونحوه لما ذكر: ولكل مجتمع للناس، ففي الروضة قال أصحابنا: يسن الغسل لكل اجتماع وفي كل حال، يغير رائحة البدن انتهى. والغسل من حلق العانة كما في رونق الشيخ أبي حامد، ونتف الإبط والغسل من ماء النيل وقت زيادته ومن ماء المطر، وللاعتكاف كما في لطيف بن خيران عن النص، ولكل ليلة من رمضان كما قاله الحليمي وقيده الأذرعي بمن يحضر الجماعة، ولبلوغ الصبي بالسن كما في الرونق.
نعم، الحمد لله. يتابع الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأغسال المسنونة. قال: والغسل للإحرام أي لأجل الإحرام بحج أو عمرة، فمن أراد أن يحرم بحج فقط مفردا أو أن يحرم بعمرة فقط أو بهما، بأن يكون قارنا بإحرام بالحج والعمرة معا، فيسن له قبل أن يحرم أن يغتسل اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد اغتسل وتطيب لإحرامه عليه الصلاة والسلام. قال: والغسل للإحرام بحج أو عمرة تعظيما وإكبارا لشان الدخول في هذا النسك، وليدخلوا بجسد نظيف كما يدخله بقلب نظيف، وليكون محطا لرحمة الله تعالى في قيامه بهذا النسك والعبادة، ويغتسل لأجل الإحرام بحج أو بعمرة. ثم قال: ولدخول مكة، لدخول مكة سواء كان محرما أو حلالا تعظيما للبقعة المباركة المقدسة، فهو الحرم المعظم الذي ينبغي أن لا يدخله المؤمن إلا وهو ممتلئ القلب بالإجلال والإكبار والإعظام، لا يسن قبل أن يدخل الحرم أن يغتسل. ثم أن الغسل لدخول مكة كغير من أغسال الحج إن تقدمه غسل قريب، وضابط القرب أن لا يتعرض البدن للتغير بحكم العادة والعرف في زمن قريب، فإنه بالنية يحصل الثواب ويسقط عنه طلب غسل الجديد. معنى لو أراد أن يحرم كانوا يمثلونه من التنعيم كما أشار بقوله ولدخول الحرم ولو أحرم من مكان قريب كالتنعيم واغتسل له لم يندب له. الغسل لدخول مكة لقربه من الغسل من الإحرام، فإن التنعيم في أقرب الحل. ثم أن الغسل منوط بالبلدة المباركة مكة وبالحرم كله، وعلى هذا لو أحرم من الجعرانة مثلا ثم دخل الحرم يسقط عنه أيضا الغسل لدخول الحرم لأنه في قريب أدنى الحل، ولكن يمشي في الحرم مدة فلا يقرب من مكة إلا وقد تعرض لتغير بدنه، وخصوصا وقت الصيف والحر، فيسن أن يجدد غسلا جديدا لدخول مكة. فعندنا غسل لدخول مكة كما سمعت ولدخول الحرم، ولو لم يرد الوصول إلى مكة، فإذا أراد الوصول إلى مكة فهذا الغسل للإحرام يكون الغسل لدخول الحرم أيضا لدخول مكة إذا قرب دخول مكة ولم تمضي مدة يتغير فيها البدن. ثم بما تيسر الآن من المواصلات صار الدخول قريب ولو من الجعرانة ولو من أبعد من ذلك، فيحرم بالعمرة أو بالحج من جدة ثم يمشي في السيارة نصف ساعة وهو وسط الحرم، فلا يحتاج إلى تجديد غسل جديد، ولكن النية تترتب على الثواب يترتب على النية، أما سقوط الطلب فيسقط، يسقط الطلب لأنه دخل إلى الحرم أو إلى مكة وهو نظيف فيسقط الطلب عنه ولا يحصل الثواب إلا بالنية. فإذا نوى عند الغسل للإحرام في جدة الغسل لدخول الحرم ولدخول مكة وللطواف مرة، بسم الله بارك الله، فيحصل ثواب هذه الأغسال كلها بغسل واحد، وكل غسلين استحب متقاربين لا تمضي بينهما مدة يتغير فيها البدن، يسقط الطلب عن الثاني ولكن يحصل الثواب بالنية. قال ولدخول الكعبة، إذا أراد أن يدخل في جوف الكعبة فيجب أن يمتلئ بتعظيم بيت الله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. نعم، وهذا الأغسال للإحرام ولدخول مكة ولدخول الحرام، أما أنه يراد بها التنظيف تطلب من كل أحد صغيرا وكبيرا ولو حائضا أو نفسا، لأنه صلى الله عليه وسلم شرع للحائض والنفس أن تفعل جميع ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، يمتنع عنها الطواف ودخول المسجد، لكن بقية أعمال الحج كلها تعملها ومنها الأغسال، فتغتسل لأجل دخول مكة وهي حائض أو نفزع، وتغتسل أيضا للوقوف بعرفة ولو كانت حائض، وهكذا. فالغسل لما أنه أريد التنظيف والإكرام والإحترام للمكان الشريف وللعمل المنيف سنة ولو للحائض والنفساء. ثم ذكر الغسل للوقوف بعرفة وذلك في يوم التاسع من ذي الحجة، قال يدخل وقته بالفجر الغسل لأجل الوقوف بعرفة، فهو للوقوف بعرفة كما هو عند الشافعية والحنابلة، ومثله قول للمالكية لمن أراد أن يجب عرفة، لكن قال الحنفية والمالكية في القول الثاني الغسل ليوم عرفة، الغسل ليوم عرفة ما هو للواقفين بعرفة، لمن أراد الوقوف فقط، كل من جاءه من المؤمنين يوم عرفة فيغتسل لأجل اليوم، فالغسل اليوم عرفة نفسه كالغسل اليوم العيد سواء. قال الحنابلة والشافعية إنما الغسل للوقوف لمن أراد أن يقف، وكلما كان قريبا من الدخول في عرفة بأن يغتسل بنمرة فهو أفضل، ولكن الأمر فيه واسع. ثم أن هذه الأغسال المندوبة من عجز عنها أو تعسرت عليه فيسن أن يتيمم بدلا عن الغسل للتعظيم والإكرام، وإن لم تظهر حكمة التنظيف ولكن حكمة الإجلال والإعظام والإكرام تبقى، فيتيمم بدلا عن الاغتسال لأن التيمم ينوب عن الوضوء وعن الغسل سواء. كان ابن عمر لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى ثم يغتسل ويدخل مكة، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فمكة معظمة ومحترمة، ينبغي لكل داخل أن يستشعر الهيبة والإجلال والإعظام. وهكذا السنة في الغسل لأجل الوقوف بعرفة، قال وللوقوف بعرفة ويدخل وقته بالفجر، وللوقوف بالمشعر الحرام يعني مزدلفة، لأن مواطن تجتمع لها الناس، الوقوف بالمشعر الحرام في وذلك إنما يكون في صباح العيد، فإذا كان صباح العيد فهو الغسل ليوم العيد، وإلا فالمعتمد أنه لا يسن غسل لأجل الوقوف في مزدلفة، وإنما إذا أراد أن يقف ويدعو الله سبحانه وتعالى وقت الفجر فقد دخل وقت يوم العيد، فيكون الغسل ليوم العيد. لهذا يقول الجمال الرملي في الزبد ما ذكرهم زعبا بلا يعني مزدلفة لبلوات في شرع رأي مرجوح، والأصح عدم. قال نعم يمكن حمل كلامه على أن مراده بالمبيت بها ليلة الوقوف بها غداة النحر، فأما إذا كان غداة النحر أي فجر النحر صباح النحر فإنه مستحب حينئذ سواء. وقد سئل سيدنا علي رضي الله عنه عن الغسل في لأجل أي شيء، قال يوم الجمعة يوم عرفة يوم النحر ويوم الفطر، فهذه من المواطن التي يستحب فيها الغسل، بل أوصل بعضهم أغسال الحج لنحو 30 الأغسال متعلقة بالحج. نعم. قال ولرمي الجمار 3 أيام تشريق، كلما أراد أن يرمي فيقوم بهذه الشعيرة المعظمة ويعلن ولاءه لله وعداءه للشيطان فيستعد لذلك بالاغتسال، إنما يكون هذا من الزوال إذا زالت الشمس، ولا يكون لأجل رمي جمرة العقبة في يوم العيد، ولكن لرمي الجمار 3 في اليوم الأول من أيام التشريق، اليوم 11 من ذي الحجة، واليوم 2 واليوم 3 لمن لم يتعجل ولم ينفر النفر الأول، فيغتسل مستبعثا صدق وجهته إلى الرب إعظاما وهيبة حتى يتحقق بالولاء للرحمن والعداء للشيطان في ذاك الموقف الذي يقف في موقف العبودية ويرمي بالحجار نحو الحجر، متذكرا شأن الخليل وإسماعيل وهاجر، ومعتبرا ومدكرا ومنبئا أنه على الاتباع وعلى الولاء للحق ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولعموم كونها مواطن يجتمع فيها الناس عند الرمي، وكان صلى الله عليه وسلم عند الخروج إلى رمي يكبر ويمضي من مكان مقامه بمكة وهو بجانب المزدلفة، ويمضي إلى الجمار يرمي ثم يعود فيصلي بالناس صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أراد الخروج سيدنا عمر كبر في خيمته بالمسجد، فكبر بتكبير من في المسجد فيسمعهم أهل السوق فيكبرون حتى ترتج من أنت تكبيرا، ويسمع اللجيج من أطراف مكة فيقال الآن خرج الأمير، أمير المؤمنين خرج يرمي من صوت اللجيج بالتكبير في منى، فيه تعظيم الصحابة للشعائر ورفعهم الأصوات بالتكبير وأخذهم لهذا الهدي الكريم رضي الله تعالى عنهم. قال: ولا يسن الغسل رمي جمرة العقبة لقربها من غسل العيد، فإنها في يوم النحر، والغسل لداخل الحمام لمن دخل مع مكان الغسل عند إرادة خروجه سواء تنور أي وضع المادة المزيلة للشعر أم لا. ومن الحجامة، فيسن لمن احتجم أن يغتسل. ومن الحجامة فإنه ينشط البدن إذا ضعف بالحجامة فيعود إليه النشاط بالغسل، فيسن الغسل لمن حجم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: كما أورد عندكم كنا نغتسل من خمسين، من الحجامة والحمام أي دخول الحمام ونتف الإبط، ومن الجماع ويوم الجمعة. وهذه الحكمة التي ذكرناها أشار إليها ونقلها عن الشافعي، وحكمته كما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه أن ذلك يغير الجسد ويضعفه، والغسل يشده وينعشه. ومن الفصد كذلك، وهو إخراج الدم من بعض العروق لما ذكر من هذه الحكمة. ولكل مجتمع للناس، فإذا أراد أن يحضر جمع المسلمين فليغتسل ويقطع الروائح الكريهة حتى لا يؤذي الملائكة ولا أحدا من المجتمعين من المسلمين. لهذا نقل قوله، قال في الروضة: قال أصحابنا يسن الغسل لكل اجتماع وفي كل حال يغير رائحة البدن، فمهما تغيرت رائحة البدن فيسن لمن تغيرت رائحة بدنه أن يغتسل حتى ينظف جسده. كذلك عموم الغسل ولو للحيض نفس في بعض ما يراد منه التنظيف، قد جاء أن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ولدت وقت المسير إلى الحج فين؟ عند الإحرام عندما خرجوا، فبلدت في ذي الحليفة، فعرض أمرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتحرم وهي نفسة، وهذه مجاهدة للأمة. هاجرت وهي حامل ووضعت أول مهاجر يولد في في المدينة، أول مولود للمهاجرين عبد الله بن الزبير، فكانت وقت الهجرة وهي حامل في آخر أيام الحمل تطلع كل ليلة إلى غار ثور. المسير الآن من طرف الجبل إليه إلى الشباب يطلعون ساعتين، يمشي في الجبل حتى يصل إلى غار ثور. وهذه حامل وحاملة العشاء، حاملة الطعام عدا للنبي صلى الله عليه وسلم لأبيها أبي بكر، وتطلع. والطريق الآن معبد ولم يكن حينئذ معبد. الطريق الآن في بياع يبيعون ماء وشراب وأكل، وما كان أحد هناك. الطريق الآن يتعب فيه بعض الشباب لما يطلعون، وهذه في كل ليلة، ثاني ليلة، ثالث ليلة طالعة بطنها حامل وهي حاملة الطعام من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فهذا بيت الجهاد. وعزم النبي على الحج وهي حامل وراحت آخر أيام الحمل، عادهم إلا في ذو الحليفة باتوا ولدت ولا فكرت ترجع ولا تترك الحج، وعرضت الأمر النبي قال اغتسلي وحرمي بسم الله مشي، واغتسلت وهي نفسها ومشت بطفلها إلى الحاج. رضي الله عن الصادقين والمخلصين، ورزقنا مشابهتهم ومتابعتهم. قال وكلما تعرض لما يحتاج إلى الغسل فينبغي أن يغتسل لسنية النظافة، وفي الخبر بني الدين على النظافة. ووجد زيادة ماء النيل في كل سنة، إذا ما زاد وفاض ينبغي لمن كان هناك أن يغتسل من ماء النيل لأنه من الأنهار المباركة ومن الأنهار المنسوبة إلى الجنة. ما عند زيادة ماء النيل ومن ماء المطر إذا جاء المطر، وخصوصا أول مطر في السنة، فجاء المطر وجاء السيل، ينبغي أن يبرز جسده للمطر ثم يغتسل في ماء المطر. وكان ينحبس الماء في أماكن في المسيرة ثم يخرجون ويغتسلون. قال ومن ماء المطر، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء مبارك، خذ بركتك، خذ لك نصيب من البركة، تغسل من ماء المطر. وهكذا وللاعتكاف، إذا أراد أن يعتكف في المسجد إكراما للمسجد ونشاطا للعبادة في الاعتكاف، ولكل ليلة من ليالي رمضان، فإنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في ليالي العشر كل ليلة يغتسل ويتطيب ويتبخر من أجل المناجاة والصلاة في ليالي رمضان، فقيس على ليالي العشر بقية ليالي رمضان، فقال يسن كل ليلة من ليالي رمضان أن يغتسل لأنها ليالي مناجاة على وجه مخصوص. نعم، فيكون من غروب الشمس يدخل وقته، والأفضل يكون عند إرادة الصلاة، صلاة القيام في رمضان، ويستمر إلى الفجر. لكل ليلة من ليالي رمضان. وقيده الأذرعي بمن يحضر الجماعة في ليالي رمضان ويصلي مع الناس التراويح جماعة، مشيرا إلى أن الإطلاق عند غير الأذرعي لا يقيد بالاجتماع لصلاة التراويح، ولكن لو أراد أن يصلي هو واحد وحدهم أو قد صلى وبقي ليل رمضان فيسن أن يغتسل لأجل المناجاة في بقية الليل، فإن ليالي رمضان من الليالي التي يتأكد فيها المناجاة للرحمن والتضرع والابتهال. ولبلوغ الصبي بسن، فإذا بلغ يسن له أن يغتسل لدخوله إلى مرحلة التكليف، فهذه مواطن من مواطن الاغتسال تنقية وتطهيرا، كما يتعرض بماء الوضوء لخروج الخطايا وظلماتها من أعضائه، فكذلك بالأغسال المسنونة والمفروضة تخرج خطاياه من على بدنه. وقد ربط الله تعالى الظاهر بالباطن والحس بالمعنى، فيصادف من نظف بدنه وثوبه انشراحا ونشاطا في العبادة ورغبة للتناسب بين الظاهر والباطن والحس والمعنى، فيدرك الإنسان الفرق بين أن يكون لابس الثوب النظيف والثوب المتسخ، بين أن يكون اغتسل وتطيبه، بين أن يكون عليه آثار الأوساخ في جسده. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى تلك النظافة كما يتعلق الأمر بخصال الفطرة التي سيحدثنا عنها في هذا الفرع أو عن أجزاء منها، رزقنا الله حقيقة النظافة والنقاء في الظاهر والباطن للقلب والجسد والروح، طهرنا وإياكم تطهيرا ونقانا تنقية عن جميع شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم يا منقي من اصطفيت من عبادك، نقنا عن جميع شوائب وكل ما لا ترضى في أقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا ونياتنا ومقاصدنا وخواطرنا وضمائرنا ونياتنا، حتى نحيا ونموت على الطهر والنقاء. تثبتنا في التوابين في المتطهرين وفي عبادك الصالحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.